خبرني ها اتصلت فيه قال بكره اجي ما يعني مشكله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الخطيب القزويني: لأن الكلام إما إخبار أو إنشاء، لأنه إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبرا، وإلا فإنشاء. قلنا غرض المصنف والشارح من هذا البحث بيان لماذا انحصرت أبواب المعاني في ثمانية أبواب، وقد بينا وجه الحصر في الدرس الماضي، وقلنا إن الشارح تعرض لمطلب يرحمه الله استطراديا من باب أن الكلام يجر الكلام، والذي أرغم الشارح على التعرض لهذا البحث هو عبارة الخطيب القزويني، لأن الخطيب ماذا قال؟ الكلام إما إخبار أو إنشاء. لماذا؟ لأنه إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فهو الخبر، وإن لم يكن لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فهو الإنشاء. وظاهر هذه العبارة أن الخبر هناك خارج له بخلاف الإنشاء فلا خارج له، والمقصود من الخارج هنا ليس هو الواقع، وعالم الأعيان، ولا نفس الأمر والواقع، وإنما المقصود أنه لا يوجد نسبة خارجية للإنشاء، وهناك نسبة خارجية للخبر، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. عندما يقول القائل زيد قائم، أو اضرب زيدا، فهناك قضايا ثلاث: القضية الأولى ما نسميه القضية الملفوظة، طبعا التعبير بالقضية مسامح الآن، ليس المقصود منه معناه المنطقي لسبب أننا نتحدث عن الإنشاء ولما سيأتي بعد قليل. المهم هنا جمل ثلاث، إذا شئت فقلها كذا. الجملة الأولى ما نعبر عنه بالجملة الملفوظة. ما هي الجملة الملفوظة؟ ما تلفظ به المتكلم. وفيها طرفان: زيد صوت زيد وصوت قائم وهذان الكلا وهذان الطرفان منسوب أحدهما إلى الآخر، وهكذا الحال في اضرب زيدا. إذن ما هي الجملة الملفوظة؟ ما نفس ما تلفظ به المتكلم. هذه لها علاقة بعالم الألفاظ، النظر إلى اللفظ بما هو لفظا، مع قطع النظر ماذا نفهم من اضرب زيدا وقم وزيد ضارب، مع قطع النظر عما نفهمه هذه جملة فيها نسبة فعل إلى الفاعل أو مبتدأ إلى الخبر. لماذا قلنا جملة لفظية ملفوظة؟ لأن لها علاقة بالألفاظ، والنسبة التي فيها هي من نوع النسب اللفظية، نسبة الفعل إلى الفاعل ما يبحث عنه في النحو، نسبة المبتدأ إلى الخبر، مع قطع النظر الآن عن المعنى. الجملة الثانية، الجملة المفهومة أو المعقولة أو الذهنية، ما شئت فعبر، عندما يطرق سمعك لفظ أو سمعك لفظ زيد قائمان، فإن ذهنك مباشرة يجعل موضوعا ومحمولا ونسبة بينهما. أو اضرب زيدا يجعل طلب الضرب محمولا وأنت التي هي الفاعل موضوعا، وينسب أحدهما إلى الآخر. فهذه نستطيع أن نسميها الجملة المعقولة، والنسبة بين طرفيها ما هي؟ نسبة لفظية، هي نسبة ذهنية، الذهن اعتبر هذا موضوعا وهذا محمولا وقام بنسبة أحدهما إلى الآخر. الجملة الثالثة، الجملة الخارجية. ما هو في الواقع؟ في الخارج لدينا زيد متصف بالقيام، لدينا زيد القائم، هذا الشخص الذي هو الآن قائما، هذه في الخارج هي عبارة عن زيد وقائم ونسبة بينهما، لكن من نوع النسبة الخارجية، قيام العرض في الجوهر، قيام القائم في زيد. وإن شئت التدقيق أكثر نقول، يعني حتى هذا كان للتقريب، إلا البيان التحقيقي هو الآن حتى يتضح مطلب المصنف. النسبة، طبعا الآن قبل أن ننتقل إلى البيان الثاني، الآن الجملة اللفظية هل هناك داعا لأن نبحث عنها؟ مجرد أحكام الألفاظ لا تعنينا هنا، فلذلك هذه الجملة الملفوظة لم ينبغي أن نستبعدها، لأنها ترجع إلى عالم الألفاظ مجردة عن المعاني، ونحن لا نعتني باللفظ بما هو لفظ، بل باللفظ بما هو مؤد إلى المعنى. لا يهمنا زيد أولا قائم ثانيا، هذا لا يهمنا الآن، الذي يهمنا هذا اللفظ ومدى ارتباطه بالمعنى. فإذا الجملة الملفوظة ينبغي أن نستبعدها. الآن نأتي إلى البيان التحقيقي. النسبة، كل نسبة لا يمكن أن تقوم إلا بين شيئين، فهي متقومة بطرفيها، وكل كلام له نسب ثلاث. النسبة الأولى النسبة اللفظية، أي نسبة كل واحد من مفرداته إلى الآخر، نسبة كل واحد من ألفاظه إلى الآخر، وهذه هي النسبة التي قلنا ينبغي أن نستبعدها. نسبة لفظ إلى لفظ لا تعنينا بما هو لفظ، فإذا النسبة الملفوظة نستبعدها لها. النسبة الثانية ونعبر عنها بالنسبة الكلامية، وهي نسبة ما يفهم من المسند إلى ما يفهم من المسند إليه، أو فقل هي النسبة المفهومة من الكلام. الآن زيد قائم، أنت ماذا تفهم منها؟ نسبة القيام إلى زيد، هذه النسبة التي فهمتها من لفظ وصوت زيد قائم نعبر عنها بالنسبة الكلامية. لماذا نسبة كلامية؟ لأنها مفهومة من الكلام. وقد نعبر عنها بأنها النسبة الذهنية. لماذا النسبة الذهنية؟ لا، لأنه باعتبار أنك عندما تفهم معنى الكلام أين تنطبع صورته؟ هذه النسبة التي فهمتها من الكلام أين هي؟ مرتسمة في الذهن، ارتسامها في الذهن جعل لها وجودا ذهنيا. وما معنى العلم؟ انطباع صورة الشيء في الذهن. فهذه النسبة التي أنا فهمتها في الكلام ما معنى فهمتها من الكلام؟ يعني عندما طرق الكلام سمعك انتقشت صورة هذه النسبة في ذهني. إذن هي نفسها النسبة الكلامية والنسبة الذهنية شيء واحد. غاية الأمر باعتبار أنها مفهومة من الكلام نسميها كلامية، باعتبار أنها منتقشة في الذهن نسميها ذهنية، وإلا هي شيء واحد. هذا المعنى، هذه الصورة الذهنية هي نسبة كلامية. لماذا؟ لأن سبب حصولها في الذهن ما هو؟ الكلام. هي نسبة ذهنية أيضا لماذا؟ لأنها حاصلة في الذهن بسبب الكلام. وقديما قيل العبارات تختلف باختلاف الاعتبارات، يعني مع تعدد الجهة لا مانع من تعدد التسمية، نسميها نسبة كلامية ونسميها نسبة ذهنية لأنها مطلب واحد شيء واحد، لكن مع اختلاف الحيثية والاعتبار والجهة لا مانع من أن يكون لها اسم. هذه النسبة الثانية، هذه موجودة في الكلام أو ليست موجودة؟ ألم عندما يقول قائل زيد قائمان ألا تفهم قيام نسبة القيام إلى زيد، تعلق القيام بزيد، أليس هذا مفهوما؟ لا شك ولا ريب في وجودها، في ثبوت هذه النسبة. هذه النسبة تعنينا، تهمنا الآن. النسبة الثانية الثالثة، يعني الثانية مما يعنينا أو الثالثة، وهي النسبة الخارجية. الآن زيد الجالس في الخارج ليس هو في الحقيقة عبارة عن جوهر وهو زيد، وعرض وهو الجلوس، والجلوس منتسب إلى زيد بمعنى أنه قائم به. بعبارة ثانية، أليس جلوس زيد أمرا واقعيا؟ أليس قيام زيد أمرا واقعيا؟ مع قطع النظر عن الألفاظ، دعنا من الألفاظ الآن، زيد في الخارج إما قائم أو ليس بقائم. إما أن القيام منتسب له ثبوتا أو منتسب له سلبا، وهذا أمر واقعي خارجي، هذه نعبر عنها بالنسبة الخارجية. طبعا في الخارج قد لا يكون المشاهد إلا شيئا واحدا، أنت تشاهد زيد، لكن هل تستطيع أن تنكر قيامه؟ هل تستطيع أن تنكر جلوسه نومه؟ لا، وإن كان هو في الخارج الآن موجودا أو موجودا واحدا. لماذا؟ لأن وجود الأعراض، الأعراض لا توجد بشكل متميز، إنما توجد قائمة في موضوعاتها في محلاتها، فلها نحو وجود بدليل أنك لا تستطيع أن تنكرها. والذي يرى زيدا قائما ويحلف ويقول والله إن زيدا ليس بقائم، فهذا شخص كاذب وتجب عليه الكفارة. بل فإذا لا نستطيع إنكار ذلك، إنكار ذلك من الصفصطة، صفصطة إنكار الواقعيات. فإذا هذه نسب ثلاث. الآن دعنا من النسبة الأولى، نريد أن ننساها الآن، ندمنا عنها أو ندمنا عليها. كلامنا يوجد نسبتان، نسبة كلامية أو ذهنية ونسبة خارجية. شوف، تعال نرجع إلى العبارة. الكلام إما إخبار أو إنشاء، لأنه إن كان لنسبته. هذه النسبة إلى أين ترجع؟ إلى الكلام. يعني عن أي نسبة يتحدث؟ عن النسبة الكلامية، لنسبة الكلام، يعني للنسبة الكلامية. إن كان للنسبة الكلامية خارج، قلنا ما المراد من الخارج؟ النسبة الخارجية. فإن كان للنسبة الكلامية نسبة خارجية يطابقها أو لا يطابقها فخبر، وإن لم يكن لنسبته الكلامية خارج يطابقها أو لا يطابقها فماذا؟ فإنشاء. إذن ما هو الفرق بين الخبر والإنشاء؟ يشتركان، يشترك الخبر والإنشاء في ثبوت النسبة الكلامية. فإنك عندما تقول زيد قائم تفهم نسبة القيام إلى زيد، وعندما تقول قم يا زيد أيضا تفهم نسبة القيام إلى زيد. فالنسبة الكلامية ثابتة. الآن قم يا زيد، حتى قم يا زيد، ألا تفهم أن القيام متعلق بزيد تعلقا ما؟ وكذا الحال في زيد قائم، فيشتركان في ثبوت النسبة الكلامية. مقتضى العبارة أن الخبر له نسبة خارجية، بينما الإنشاء ليس له نسبة خارجية. ما معنى أن الخبر له نسبة خارجية؟ الآن عندما تقول زيد قائم، فهذه زيد قائم تحكي عن أمر خارجي، تحكي عن أن زيد الخارجي متصف بالقيام الخارجي، وهذه النسبة ما هي؟ نسبة خارجية. فالنسبة الكلامية تارة تكون مطابقة لهذه النسبة الخارجية، وأخرى لا تكون مطابقة لهذه النسبة الخارجية. كيف تكون مطابقة؟ إذا قلت زيد قائم وكان زيد الخارجي متصفا بالقيام خارجا، فهناك مطابقة، لأن النسبة الكلامية نسبة موجبة أو سالبة؟ موجبة. والنسبة الخارجية موجبة أو سالبة؟ زيد قائم، فهذه مطابقة. أو لا، زيد ليس بقائمة، نسبة سلبية. كيف تحصل المطابقة للخارج؟ إذا كان زيد جالس فزيد ليس بقائم. كيف إذا هذه المطابقة؟ كيف لا تحصل المطابقة؟ بأن تكون النسبة الكلامية موجبة والخارجية سالبة، أو الكلامية سالبة والخارجية موجبة. هذا في الخبر. أما في الإنشاء ماذا يقول الخطيب؟ له للكلام نسبة، يعني النسبة الكلامية ثابتة، لكن ليس لها خارج، ليس لها نسبة خارجية. يعني في الخبر أنت لديك مرجع ترجع إليه بحيث تحكم بهذا، لأن هذا صادق أو هذا ليس بصادق. ما هو هذا المرجع؟ النسبة الخارجية. نستطيع أن نحاكم أي كلام خبري على أساس الواقع الخارجي، أما في الإنشاء فلا يوجد خارج. الآن اضرب زيدان، يعني هل مراد المتكلم أن زيد في الخارج مضروب أو ليس مضروبا؟ هل هذا هو مقصود المتكلم بقوله اضرب زيدا؟ أو مثلا عندما يقول هل ضربت زيدا أو هل زيد قائمان، هل يقصد المستفهم بذلك أن يثبت القيام لزيد خارجا أو أن ينفي القيام عن زيد خارجا، أم أن مراده أن يستفهم عن النسبة الخارجية؟ وفي صورة الأمر مراده أن يكون زيد مضروبا، فإذا قبل الكلام لا يوجد خارج، لا يوجد ضرب منتسب إلى زيد ولا ضرب غير منتسب إلى زيد، وإنما بعد الكلام يفترض أن يوجد الضرب الواقع على زيد. بعد قول الآمر اضرب زيدا يفترض أن يقع الضرب على زيدا في الخارج. إذن في الجملة الإنشائية لا يوجد لدينا نسبة خارجية يكون الكلام حاكيا عنها مخبرا عنها حتى نقول هذا مطابق لها أو ليس مطابقا لها، لذلك صح وصف الخبر بالصدق والكذب، بينما لم يصح وصف الإنشاء بالصدق ولا بالكذب. واضح الآن؟ إذن بحسب ظاهر العبارة ما هو الفرق أو خلاصة الفرق بين الخبر والإنشاء؟ أن في الخبر نسبتين، النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، وعلاقة النسبة الخبرية بالنسبة الخارجية ما هي؟ نسبة الحاكي إلى المحكي، والحاكي قد يطابق المحكي وقد لا يطابق. وأما في الإنشاء فليس لدينا إلا نسبة واحدة وهي النسبة الكلامية، ولا يوجد ما تحكي عنه هذه النسبة حتى يكون لها واقع وراءها، وإنما الواقع يوجد بعدها. بعد أن طلب مني المولى أن أضرب زيدا، الآن يفترض بي أن أوجد النسبة الخارجية التي هي زيد مضروبة، وإلا قبل ذلك لا يوجد. واضح المطلب؟ يعلق الشارح التفتازاني على هذا التفريق بين الخبر والإنشاء بأنه خلاف التحقيق، وذلك لأنه يستلزم تاليا فاسدا لا يمكن الموافقة عليه، وكل ما يستلزم تاليا فاسدا فهو فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما. وارتفاع النقيضين واجتماعهما محال، بل استحالتهما من أوليات البديهيات. إذن المحظور ليس سهلا، كيف يلزم ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما؟ يقول هكذا: أنت أيها الخطيب بحسب ظاهر العبارة ماذا قلت في الإنشاء؟ لا يوجد نسبة خارجية بين زيد الخارجي وبين القيام الخارجي، لا ثبوتية ولا سلبية. هذه لا ثبوتية ولا سلبية ما معنى؟ يعني واسطة ثالثة بين السلب والإيجاب. الآن إذا قال المتكلم قم يا زيد، أنت تقول لا يوجد نسبة خارجية، لا نسبة إيجابية ولا نسبة سلبية، يعني زيد الخارجي لا هو متصف بالقيام الخارجي ولا هو غير متصف بالقيام الخارجي، وهذا محال، هذا ارتفاع للنقيضين. أو زيد الخارجي متصف بالقيام الخارجي وبالله قيام الخشية، وهذا اجتماعان للنقيضان. وبعبارة ثانية، ما هو المحذور؟ زيد الخارجي بالنسبة إلى القيام الخارجي لا يخلو، فإما أن يكون متصفا به أو أن لا يكون متصفا به. فإن كان متصفا فالنسبة ثبوتية، وإن لم يكن متصفا فالنسبة سلبية. فما ذكرته من أنه في صورة الإنشاء لا نسبة خارجية واضح الفساد، واضح الإشكال. إذا أنت تنكر نسبة خارجية مع أنه الآن زيد في الخارج، إما هو قائم أو ليس بقائم، ولا يوجد لدينا زيد قائم ولا قائم، كما أنه لا يوجد لدينا زيد لا قائم ولا لا قائم، وكما أن اجتماع النقيضين محال فكذلك ارتفاعه. إذا ماذا نفعل؟ فلا بد من التصرف في العبارة. الآن دعنا من العبارة، أن العبارة تحمل التفسير الجديد أو لا تحمله، المهم نذكر التفسير الجديد. فلا بد من المصير إلى فرق آخر بين الخبر والإنشاء، فنقول كل كلام خبرا كان أو إنشاء يتوفر معه نسبتان هما النسبة الكلامية والنسبة الخارجية. غاية الأمر أنه في الخبر يكون مقصود المتكلم أن يجعل النسبة الكلامية حاكيا عن النسبة الخارجية، بينما في الإنشاء لا يكون قصده الحكاية بالنسبة الكلامية عن النسبة الخارجية. مثلا الآن أمثل هذا المثال، مثلا الآن أنا لدي مرآة، وهذه المرآة أنا نصبتها على الجدار في غرفتي، ما هو مقصودي منها؟ أنني إذا وقفت أمامها تحاكي صورتي. لكن مثلا في يوم من الأيام أنا أعلنت إفلاسي وعرضت متاع بيتي للمزاد العلني، فنصبت المرآة على الجدار، فهل المقصود بالمرآة الحكاية هنا؟ يوجد حكاية، يوجد مطابقة أو عدم مطابقة، لكن ليست مقصودة. ففي كل من الخبر والإنشاء هناك مطابقة بين النسبة الكلامية والخارجية أو لا مطابقة. غاية الأمر أن الخبر المقصود منه المطابقة أو اللا مطابقة، بينما في الإنشاء لا تقصد المطابقة ولا مطابقة. يعني تقصد هناك في الخبر تقصد الحكاية، فلذلك نبحث أنه كاذب عندما لا يطابق وصادق عندما يطابق. أما في الإنشاء فأنا لا أقصد الحكاية. الآن هذه الصورة عكست صورتك، هذه المرآة التي أنا عرضتها للمزاد العلني عكست صورتك بشكل جيد أو لم تعكسها، أنا لا يهمني أن تصفها، تصف كاشفيتها بالصدق أو بالكذب، يهمني أن تشتريها. إذن ليس مقصودا به الحكاية. فالفرق بين الخبر والإنشاء ما هو؟ ليس بوجود نسبة خارجية في الخبر دون الإنشاء كما هو ظاهر عبارة الخطيب، بل بلحاظ القصد. فإذا في الإنشاء لدينا نسبة خارجية، غاية الأمر لا يكون المقصود الحكاية، وإنما يكون المقصود شيئا آخر، وهو إيجاد النسبة، إيجاد فرد من أفراد النسبة. مثل اضرب زيدان، زيد في الخارج إما ضارب وإما ليس بضارب، ولا يرتفع النقيضان أو يجتمعان. لكن أنا ما هو مقصودي كآمر أقول اضرب زيدا؟ مقصودي أن المأمور عليه أن يوجد فردا من أفراد زيد المضروب في الخارج. المأمور، أنا قلت المضروب، نعم المأمور. فأنا نشوف هذا المطلب يعين كثيرا في الأصول. هذا أصلا هذا المطلب ليس محله البلاغ، وإنما محله علم الأصول. ويأتي مثلا صاحب الكفاية يقول ولا يبعد، طبعا تعميق هذا المطلب في الأصول، لا يبعد مثلا أن يكون الفرق بين الخبر والإنشاء أن الأول قصد به الحكاية والإخبار، أما الثاني فلم يقصد به الحكاية والإخبار، وأما الموضوع له والمستعمل فيه فيهما فشيء واحد. طبعا في صورة اتحادهما في اللفظ، مثل بعث الخبرية والإنشائية. كيف ما كان
فرق أراضي فرق أراضي فقط في القصد،
نعم في القصد، نعم هكذا، أن هذا وضع ليستعمل مقصودا به الإخبار، هذا وضع ليستعمل مقصودا به شيء آخر، أو ليكون المقصود به شيئا آخر غير الإخبار. الآن تعال نقرأ هذا المقطع.
شاهدين أبو الخطوة بحث الدكتور خارج معنى أنه نسبة خارجية.
نعم نعم.
إذن في بعض القضايا الخبرية نسبتهما على نسبة خارجية.
نعم الآن هذا نبينه الآن عند التطبيق، ما في مشكلة. فقط قبل أن نقرأ، الآن بعد أن اتضح المطلب، الخطيب ماذا يقول؟ يقول إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر، وإلا فإنشاء. الآن هذا التقسيم للكلام بحسب ماذا؟ إلى الخبر والإنشاء، تقسيم بحسب النسبة. ونحن نعرف أن النسبة ما معناها؟ ما معنى النسبة؟ وقوع، اتصاف المحمول، اتصاف الموضوع بالمحمول أو لا وقوعي. هذا المعنى هل يتأتى في الإنشاء؟ هذا المعنى للنسبة هل يتأتى في الإنشاء؟ لا يتأتى في الإنشاء. بعبارة ثانية، نحن مر معنا في المنطق أن القضية الحملية تتألف من موضوعا ومحمولا وماذا ونسبة. ما هي ثبوت المحمول للموضوع أو عدم ثبوت المحمول للموضوع؟ فهذه النسبة مقومة للقضية الحملية أو مقومة للقضية، مع قطع النظر أنها حملية أو شرطية. والقضية ما هي؟ خبر أو إنشاء؟ يوجد لدينا قضية إنشائية؟ لا. إذا كيف تقسم الكلام بحسب النسبة التي هي وقوع نعم ثبوت المحمول للموضوع أو عدم ثبوته؟ والحال أن هذا من مختصات ما فيه حمل، من مختصات ما فيه محمول وموضوع. يلزم خروج الإنشاء، يكون المقسم قسم واحد، أو فقل ينحصر المقسم في قسم واحد، فيكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. فلذلك ماذا يقول الشارح التفتازاني؟ المقصود من النسبة هنا هو الإسناد، والإسناد متوفر في كل من الخبر والإنشاء، وليس مقصودنا من الإسناد النسبة المقومة للقضية في المنطق. ما معنى الإسناد؟ تعليق شيء على شيء نحو ما. لأن كيف هو التعلق لا يهمني، هو تعلق على سبيل الإيجاب أو على سبيل السلب أو على سبيل الطلب أو الاستفهام أو النهي لا يهمني، المهم أن هذا مسند إلى ذلك. واضح الآن لماذا لا نستعمل حكم، لماذا لا نقول موضوع ومحمول في البلاغة ونقول ذلك في المنطق؟ لأن النسبة المأخوذة بين الطرفين يختلف معناها بين البلاغة وبين المنطق. الآن نقرأ. لأن الكلام إما إخبار أو إنشاء، لأنه لا محالة يشتمل على نسبة تامة. نسبة تامة حتى يخرج النسبة الناقصة، نسبة ناقصة مثل النسبة بين المركبات التقييدية كالمضاف والمضاف إليه، يوجد نسبة، يوجد شيء معلق على شيء، يوجد شيء مربوط بشيء، غلام زيد أو الرجل الكريم، لكن هذه النسبة ليست تامة، ناقصة، لا يحسن السكوت عليه. لماذا؟ لأننا نعرف أن الكلام من قسم المركب التام وليس من قسم وليس هو مطلق المركب. لذلك قال نسبة تامة بين الطرفين، لأن كل نسبة لا بد لها من طرفين. خب، قائمة بنفس المتكلم، هذه النسبة الكلامية باعتباري ما هي النسبة الكلامية؟ هي النسبة المفهومة من الكلام. أين محل وجود هذه النسبة الكلامية؟ في الذهن أو في الخارج؟ في الذهن. فباعتبار أن محل وجودها هو الذهن، تكون قائمة بنفس المتكلم. يعني هذا أحد وجوه تحمل عليه العبارة، وإلا العبارة مشكلة كما ذكر في الحواشي. أن المراد من القيام هنا ليس قيام الحلول، وإنما هو قيام العلم. على كل حال نكتفي الآن بهذا المقدار من شرح هذه العبارة، لأنه يقتضي الدخول في بحث الأعراض وما إلى هنا. إذن كيف نصحح؟ مقصود قائمة بنفس المتكلم، هذه النسبة بما أنها مفهومة من الكلام فهي صورة ذهنية، ومحل وجود هذه الصورة الذهنية أين؟ الذهن. الصور الذهنية أعراض تقوم بنفس المتكلم، هذا هو المقصود. قائمة بنفس المتكلم، ماذا تفسر هذه النسبة أيها الشارح؟ وهي هذه النسبة تعلق أحد الشيئين بالآخر نحو تعلق بحيث يصح السكوت عليه. هل المقصود التعلق الإيجابي، الوقوع ولا وقوع، الوقوع الثبوت، ثبوت المحمول للموضوع، أو التعلق السلبي، أو الأعم من الإيجابي والسلبي، أو الأعم من ذلك؟ لابد أن نلتزم بالأعم حتى ندخل الإنشاء. ليس المقصود بالنسبة خصوص ما يدور أمره بين الإيجاب والسلب، سواء كان بحيث يصح السكوت عليه، يعني بحيث يتشكل الكلام، سواء كان إيجابا أو سلبا أو غيرهما، غير الإيجاب والسلب، كما في الإنشائية. مثلا في الاستفهام لديك نسبة القيام إلى زيد على نحو طلب الفهم، في الأمر لديك نسبة القيام إلى زيد على نحو طلب الفعل، في النهي لديك نسبة القيام إلى زيد على نحو الزجر عن الفعل أو طلب الترك على الخلاف. وتفسيرها، تفسير النسبة بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه، يعني إدراك الوقوع، إدراك وقوع المحكوم به الذي هو المحمول على المحكوم عليه الذي هو الموضوع، أو سلبه عنه، سلبي عنه على أي شيء معطوف بإيقاع. وفي ذا المراد من إيقاع ما هو؟ إثبات، بإثبات المحكوم به، بإثبات المحمول للموضوع أو سلب المحمول عن الموضوع، خطأ في هذا المقام فيما نحن فيه، وإن كان صحيحا في المنطق، لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي، إذ هي ليست على سبيل الثبوت والسلب، الإيجاب والسلب، بل هي بوجوه أخرى، فلا يصح حينئذ التقسيم. وجه عدم صحة التقسيم أنه حينئذ يكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. الآن ما هو الفرق بين الخبر والإنشاء؟ فالكلام إن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة، طب ليش قال في أحد الأزمنة الثلاثة؟ يقول أنه أن خارج كل شيء بحسبه، أن مطابقة كل كلام بحسبه، بعبارة ثانية، الآن سيقوم زيد، هذه بحسب الفرض ما هي، خبر أو إنشاء؟ خبر. ففيها نسبة كلامية ونسبة خارجية، ويفترض لكي يكون هذا الخبر صادقا أن يكون هناك نسبة خارجية. فهل نستطيع إذا قال القائل اليوم سيقوم زيد أن أنظر الآن أنا بعد قليل إلى زيد فأجده جالسا فأقول كلامك كاذب؟ لا، في زمانه، في الزمان الذي أنت ناظر إليه لابد أن أنظر إلى المطابقة وعدم المطابقة، لا في زمان آخر. فهذا حتى لا يتوهم اختصاص الخبر بالجمل الحالية، ولا حتى الجمل الماضوية تخرج، والجمل الاستقبالية تكون كلها، الجمل الاستقبالية المثبتة الموجبة تكون كلها صادقة، والجمل الاستقبالية المنفية تكون كلها كاذبة. مثلا لن يقوم زيد، هل أستطيع أن أقول عندما أنظر الآن إلى زيد أنه ليس بقام، هل أقول أستطيع أن أقول كلامك صادق؟ لابد أن أنظر إلى الزمن الذي لاحظه المتكلم. فإذا النسبة الخارجية متى يكون زمانها؟ بحسب الزمان الملحوظ في النسبة الكلامية لا مطلقا.
القضايا التي لا يحوظ فيها الزمان، القضايا الذهنية،
بحسب مطابقة كل نسبة للنسبة الخارجية بحسبها. إن أخذ فيها زمان أخذ فيها زمان، إن أخذ فيها زمان معين أخذ في تلك نفس الزمان المعين، وإن لم يؤخذ فيها زمان فبعد أثر
في مطلق الزمان.
بل يعني حسب، إذا هي مطلقة أو مهملة لابد أن نرى، هي مطلقة يعني للجميع أو مهملة يستفاد منها الجزئية، فلابد أن يراعى في المطابقة بحسبها. في أحد الأزمنة الثلاثة أي يكون بين الطرفين في الخارج، شوف ماذا فسر خارج الخطيب، ماذا قال؟ إن كان لنسبته خارجا، هل مقصوده من الخارج يعني عالم الواقع؟ شوف ماذا يقول الشارح، أي يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية. فالخطيب أخذ الخارج في كلامه، الشارح أخذ الواقع في الخارج، النسبة الخارجية في كلام، يريد أن يقول ليس مقصوده من الخارج عالم الأعيان، عالم الموجودات الخارجية، هذا الذي نستطيع أن نشير به إلى الموجودات، مقصوده النسبة الثابتة في هذا الخارج، نسبة ثبوتية أو سلبية تطابقه، تطابقه أي تطابق تلك النسبة الكلامية ذلك الخارج. كيف تطابقه؟ بأن يكون كلاهما ثبوتيا أو بأن يكون كلاهما سلبيا، أو لا تطابقه. كيف لا تحصل المطابقة؟ بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام، أنا هذا الشرح للنسبة الكلامية، نسبة المفهومة من الكلام ثبوتية، وأما التي بينهما في الخارج، بينهما لأين يرجع الضمير؟ لا، بينهما في الخارج بين المحكوم به والمحكوم عليه، هذا مرجع متصيد، هذا كثير المرور وخاصة في اللمعة، يكون هناك مرجع للضمير مفهوم بحسب مقام الكلام بحسب السياق، لكن لا، لم يتقدم له ذكر صراحة، فيقولون تصيدنا هذا المرجع أو مرجع متصيد. والتي بينهما في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس، يعني إما واحد الأولى ثبوتية الثانية سلبية أو بالعكس. خب إن كان كذلك فخبر، أي فالكلام خبر، وإلا أي وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك. خارج كذلك، ما المقصود بخارج كذلك؟ بأن يكون يعني خارج كذلك، يعني في أحد الأزمنة الثلاثة، صحيح؟ نشوف سابقا ماذا قال، خارج في أحد الأزمنة الثلاثة. الآن يقول وإلا أي وإن لم يكن لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة، فإن شاء، وإلا يخرج بعض أقسام الخبر، لو لم يقيد بذلك يخرج بعض أقسام الخبر. مثلا الآن قام زيد، تأتي أنت وتفتش عن نسبة قيام زيد في المستقبل، تفتش عن نسبة قيام زيد في المستقبل، وتقول لم مثلا. نعم. يعني المهم أنه المقصود هكذا، أنه في هذا الزمان الذي لوحظ في النسبة الكلامية لابد أن يكون ملاحظا بعينه في النسبة الخارجية. فهذا هو الخارج، أو هذه هي النسبة الخارجية التي نريد أن ننفيها عن الإنشاء. فإنشاء هذا الكلام لا يرتضي
كذا ما يخص ثبوتية أو سلبية، نسبة خارجية كذا كان ثبوتية أو سلبية ينفي في أن الإنشاء ليست فيه نسبة في الخارج سواء كان ثبوتية أو سلبية.
يعني هذا محتمل أيضا، هذا محتمل اعتبار، لكن الأول أولى بحسب بحسب العبارة. شوف سابقا ماذا قال؟ إن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاث. الآن هذه وإلا على أي شيء معطوفة؟ على وإن كان، يعني وإن لم يكن لنسبته خارج. هذا الخارج أي خارج؟ الذي تحدثنا عنه سابقا في أحد الأزمنة. نعم يحتمل ثبوتية وسلبية يحتمل، لكن وأيضا لو فسرناها بأن المراد من الخارج ما ليس بثبوتي وسلبي، فحينئذ قد لا يكون هناك فرق بين ظاهر العبارة وبين البيان التحقيقي الذي أتى به.
لا الشرط إننا ليست هناك نسبة خارجية أصلاً، لا ثبوتية ولا سلبية، يعني في أصل وجود نسبة خارجية.
نعم، هو أنت إذا نفيت أي نسبة خارجية، النسبة الخارجية التي ليست من قبيل الثبوت والسلب. على كل حال هذا محتمل، يبقى محتملا. وتحقيق ذلك إذا لا يرتضي هذا الشرح البدوي أو هذا الظهور، أن الكلام إما أن يكون له نسبة، موجود عندكم إما أن تكون نسبته صحيح؟ هذا هو الصحيح، عندي خطأ. إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين وهو الإنشاء. إذن هناك نسبة خارجية وهناك نسبة كلامية، لكن لم يقصد حكاية النسبة الكلامية عن الخارجية، وإنما قصد إيجاد النسبة الكلامية لنسبة خارجية. لذلك في الأصول يقولون مثلا بعضهم يقول الفرق بين الخبر والإنشاء ما هو؟ الإيجادية والإخبارية. أو تكون له نسبة، أو تكون نسبته، عندي أيضا له نسبة، أو تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية مطابقة أو لا مطابقة وهو الخبر، لأن يقصد به الحكاية، لأن النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة في الذهن لابد أن تكون بين الشيئين. الآن يريد أن يثبت أنه لماذا ينبغي أن يوجد نسبة ذهنية أو نسبة كلامية ونسبة خارجية. أما في الذهن فلأن لدينا مفهومين، مفهوم الموضوع ومفهوم نحن، مفهوم زيد ومفهوم قائم. لماذا تحصل نسبة؟ لوجود هذين المحمولين، ولأن النسبة ربط بين هذين الشيئين. ومع قطع النظر عن الذهن سواء وجد المتكلم أو لم يوجد، هذا إشارة إلى الإشكال على البيان البدوي. ما هو هذا كان الإشكال؟ أنه لا يعقل أن لا يكون هناك نسبة خارجية، بل مع قطع النظر عن اللفظ، مع قطع النظر عن أي دال ولو لم يكن لفظا، فإن زيد في الخارج إما متصف بالقيام أو لا، ولا يعقل غير ذلك، وإلا ارتفع أو اجتمع النقيض. لابد ومع قطع النظر عن الذهن، دعنا من النسبة الكلامية، دعنا من الكلام، لأن الذهن حتى الذهن كاشف عن الخارج، حتى الصورة الذهنية حاكية عن الخارج، حتى اللفظ يقصد به الحكاية عن المعنى الذي هو حكاية بدوره عن الخارج. اقطع النظر عن كل ما هو من الحواكي والدوال وتعال إلى الخارج إلى المحكيات. لا بد وأن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية، كل شيئين في الواقع إذا نسبتهما، نسبت أحدهما إلى الآخر، إما أن يقبل النسبة أو لا يقبل النسبة، إما أن تكون النسبة ثبوتية أو سلبية. بأن يكون ثبوتية ما معناه؟ بأن يكون هذا ذاك، أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك. دليل: ألا ترى أنك إذا قلت زيد قائم، هذا يريد أن يستدل على ثبوت النسبة خارجية، فإن القيام حاصل لزيد قطعا في الخارج، سواء قلنا إن النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منها، وهذا معنى وجود النسبة الخارجية. تفت هنا يشير إلى مطلب خلافي، اختلف في أن الآن النسبة هل هي من الجوار أو من الأعراض؟ عرض. اختلف في الأعراض النسبية أن هل لها وجود في عالم الأعيان أو ليس لها وجود، فذهب بعضهم إلى وجودها وبعضهم الآخر إلى عدم وجود. هل لهذا علاقة بما نحن فيه؟ يعني بعضهم يقول تستطيع أن تشير إلى النسبة كما تستطيع أن تشير إلى البياض. نعم، لا غير الواقعية، تستطيع أن تشير إلى النسبة كما تستطيع أن تشير إلى البياض، تقول هذا البياض أنا أراه، فتستطيع أن تقول أن هذا المعنى النسبي نسبة القيام إلى زيد أنا أراه أيضا. وبعضهم قال لا، المقولات النسبية ليست خارجية وإنما هي مقولات اعتبارية. هل لهذا علاقة فيما نحن فيه؟ يقول هذا لا علاقة له ببحثنا. الآن سواء كانت النسبة أمر واقعي أمر خارجي أو لم تكن أمر خارجي، بالنتيجة زيد الآن قائم أو ليس بقائم، هل تستطيع أن تحلف على قيامه أو لا تستطيع أن تحلف على قيامه؟ قيامه أمر واقعي أو ليس أمر واقعي؟ هذا هو المقصود، حصول هذا لذلك. الآن هذا الحصول هل هو بنحو حصول الأمور النسبية المتحققة في الخارج، أو أننا أن ذهننا اعتبر نسبة وإلا فلا وجود للنسبة حقيقة؟ هذا لا دخل له فيما نحن فيه. وهذا هو ما نقصده من وجود النسبة الخارجية. بقية البحث تكون تكملة لما ذكرناه يوم أمس من بيان انحصار أبواب المعاني في ثمانية. غدا فقط نطبق العبارة، وإلا مطلب شرحناه والحمد لله رب العالمين. مطلب صعب اليوم يعني.